لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا التول لا اله الا هو اليه المصير. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات بالعرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده منجر يوم السلام يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ ما انزل اليه من ربه وبين للناس ما انزل اليهم من ربهم ودل امته على كل خير ونهاها عن كل شر واخرجنا الله به من الظلمات الى النور وهدانا اليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فان الله قد ارسل الينا رسولا من انفسنا يتلو علينا اياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهي نعم لا تعد ولا تحصى. أعظمها وأعلاها وأرفعها نعمة الهداية للإسلام والإيمان. فإن الله عز وجل قد هدانا وأضل غيرنا وشرح صدورنا للإيمان والإسلام وجعل في صدور غيرنا حرجا وضيقا كأنما تصعد صدورهم في السماء. وهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان والإسلام تستوجب من العبد المؤمن الحمد والشكر وأن يعمل صالحا يرضي ربه سبحانه وتعالى. ثم ان الله قد فتح لنا ابواب رحمته وعلم من عباده انهم لا يستغنون عن ربهم وهو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبين لنا اننا فقراء اليه وان الله هو الغني الحميد وان فقرنا الى الله ليس محصورا في امر معين بل اننا فقراء الى الله في كل شيء. فنحن فقراء الى الله في مغفرة ذنوبنا وما اكثرها ونحن فقراء الى الله في استجابة دعائنا ونحن فقراء الى الله في تكثير ارزاقنا ووضع البركة فيها ونحن فقراء الى الله فيما نرجوه وما نطلبه وفقراء الى الله في ان يرفع عنا ما نخافه وما نرهبه. من اجل هذا فان الله عز وجل قد انعم علينا بنعمه عظيمه رفيعه عاليه هي نعمه الدعاء الذي فتح الله ابوابه لعباده المؤمنين وامرهم ان يدخلوا عليه من ذلك الباب ووعدهم ان دخلوا عليه من باب الدعاء ان يستجيب لهم ما داموا مستوفين لشروط قبوله واجابته. وباب الدعاء باب عظيم القدر قد غفل عنه الغافلون فحرموا انفسهم خيرا كثيرا. فانه باب عظيم لا يقدره حق قدره الا من عرفه وجربه ودخل فيه. ولذلك فان الله عز وجل يامر عباده به وقال ربكم ادعوني استجب لكم فاعطوا عبادتي ان يدعوك ووعدهم ان يستجيب لهم باذنك. واذا حققوا شروط اجابه الدعاء على وجهها الصحيح وبين الله العباد المؤمنين انه قريب من دعائهم، يسمع سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. سواء دعوته سرا او دعوته جهرا او دعوته ليلا او دعوته نهارا او دعوته في جماعة او منفردا، فان الله عز وجل يعلم السر واخفى، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وان بيان ذلك في قول عائشة رضي الله عنها عن المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وسوء معاملته لها، وتكرر شكواها على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من البيت، وهي تهمس بقولها لا يسمع قولها الا الله، فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، لقد سمع صوت المجادلة من فوق سبع سماوات، وانا في ناحية من البيت لا اسمع شيئا مما تقول. ان الله عز وجل يسمع ويعلم سرنا وجهرنا، فاذا دعوناه فقد وعدنا باجابة دعائنا وبشرنا بذلك في كتابه. بل اكثر من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لامته بما اوحاه ربه اليه في الحديث الذي رواه اصحاب السنن والبخاري في الادب المفرد ان من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله عز وجل يغضب على عبده الذي لا يسأله، ويغضب على عبده الذي لا يدعوه، فان الله عز وجل يحب دعاء عبده المؤمن ويحب صوت عبده المؤمن في دعائه، فان ذلك دليل على تعلق القلب لله عز وجل. وانما حدث هذا لانك اذا دعوت الله فانك تتعلق بقلبك بالله وحده لا شريك له، لا تلتفت بقلبك الى غيره، وتدل بعملك هذا على انك لست غافلا عن ربك، وانك تعلم ان لك ربا يسمع الدعاء ويستجيب لك. وقد كان المشركون اهل الجاهلية الاولى لا يدعون الله الا في شدتهم، فلا يدعونه في رخائهم، اذا كانوا في صحة ونعمة وعافية وسكن فانهم يدعون غير الله ويرجون غير الله ويخافون غير الله ويتوجهون باعمالهم الى غير الله عز وجل في رخائهم وفي صحتهم وفي نعمتهم وعافيتهم وسعة اموالهم. فاذا اصابهم ضر او بلاء او شدة او حاجة لجأوا الى الله وحده، فاصبحوا موحدين بعد ان كانوا مشركين في وقت شدتهم ووقت ضرهم وبأسهم وحاجتهم، يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى. واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه، وهؤلاء المشركون كانوا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اذا حاصرتهم الاموال وادركهم الموت وكادوا ان يهلكوا لجؤوا الى الله وحده، ونسوا ما كانوا يدعون من دون الله من آلهة وأصنام وأحجار وأشجار، ولا يرجعون إليه هو رب كل شيء، يلجأ إليه في الشدة والرخاء وفي الصحة والمرض وفي الغنى والفقر، يعيب عليهم ان يلجأوا الى الله في حاجتهم وشدتهم وضرهم ليرفع ذلك عنهم ويدفعه. ثم ان بعض المسلمين قد اصبح يفعل ما يفعله المشركون هؤلاء، اذا كان في نعمة فانه لا يدعو ربه، واذا كان في صحة فانه يغفل عن ربه، واذا كان في عافية ونعمة وستر وسعة من الاموال وكفاءة من العيش فانه لا يلجأ الى الله ولا يدعوه ولا يسأله. فاذا اصابه ضر او حاجة او مرض او شدة يلجأ الى الله، لكنه في رجوعه الى ربه لا يلجأ اليه لجوء المخلصين الموحدين الذين تعلقت قلوبهم بالله عز وجل. بل اننا نعجب من انفسنا ومن دعائنا ولا نعرف سرا او سببا لما يحدث لنا، فاننا ندعو الله كثيرا فلا يستجاب لنا، ونطلب من الله فلا نعطى، ونسأل الله عز وجل فلا نمنح، ونتعجب من ذلك ونتعجل ذلك فلا ندركه، لاننا لم نكن مستوفين لشروط اجابة الدعاء. فان الدعاء له شروط واركان، اذا لم يكن العبد مستوفيا لها فان ذلك يعني انه لن يجاب دعاؤه ولن تقبل دعوته ولن يلبى طلبه ولن يعطى حاجته، وذلك لانه لم يكن مستوفيا لشروط اجابة الدعاء التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظم هذه الشروط واشدها على الاطلاق وهو الشرط الذي انتفى في قلوب كثير من المسلمين، انهم لا يعرفون قيمة الدعاء ولا يقدرونه حق قدره، فيعتبرونه امرا عارضا في حياتهم وامرا لا يلجؤون اليه الا مع الحاجة الشديدة، وعندما يلجؤون اليه لا يلجؤون اليه لجوء الموقن من الاجابة، بل يلجؤون اليه لجوء المجرد له او الشاك في اجابته. وانت اذا نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فستجد ان الشريعة قد امرتك بالدعاء في مواطن كثيرة، فانت مطالب بالدعاء اذا اويت الى فراشك، ومطالب بالدعاء اذا قمت من نومك، ومطالب بالدعاء اذا استفتحت في صلاتك، ومطالب بالدعاء اذا جلست الى طعامك واذا انتهيت منه، ومطالب بالدعاء اذا خرجت الى عملك، ومطالب به اذا رجعت الى بيتك، ومطالب به اذا حل بك المرض، ومطالب به اذا كنت في صحة وعافية، ومطالب به اذا اتاك الله مالا، ومأمور به اذا تزوجت، ومأمور به اذا اتيت اهلك واردت ان تطع اهلك، ومأمور به اذا دخلت الى الخلاء واذا خرجت منه، ومأمور به اذا انتهيت من وضوئك. فاذا نظرت في الشريعة فانك ستجد ان كل موطن وكل موقف انت مأمور فيه بالدعاء ومسنون لك فيه الدعاء، سواء كان ذلك الموقف متعلقا بامر من امور الدنيا او متعلقا بامر من امور الاخرة. فاذا تتبعت ذلك لوجدت انك مفرط في كثير من الدعاء الذي امرت به والذي سنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل دلالة قاطعة ويشهد به الواقع الذي نعيشه على اننا لا نعرف قيمة الدعاء، لاننا لو عرفنا قيمته ما تركناه. ومثلنا في ذلك كمثل رجل يسير في طريق فوجد كنزا من كنوز الارض ملقا على هذا الطريق وهو لا يعرف قيمته، فداس عليه باقدامه يظنه ترابا كالتراب وهو في حقيقته شيء ذو قيمة عالية، ولو ادرك قيمته لاخذه وسلمه الى صاحبه او عرف به حتى يأتي صاحبه، لكنه لا يعرف قيمته، فهو يمر عليه مرورا عابرا لا يأبه له ولا يهتم به. فالدعاء الذي ضيعناه والذي اهملناه والذي فرطنا فيه كان من اعظم الاسباب في شقائنا وبلائنا، لان الدعاء هو الذي يربطنا بالله عز وجل، وهو الذي يعلق قلوبنا بالله عز وجل، وهو الذي يضمن لنا قضاء حوائجنا في ديننا ودنيانا، وهو الذي لا نستغني عنه طرفة عين. فنحن محتاجون اليه في تحصيل ارزاقنا، ومحتاجون الى الدعاء في حفظ صحتنا واموالنا وابنائنا، ومحتاجون اليه في قضاء حوائجنا، وفي دفع الضر والامراض عنا. نحن محتاجون اليه في كل شأن من شؤون ديننا ودنيانا، ومع ذلك فاننا نفرط فيه، فنضيع اعظم وسيلة تحقق لنا سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. فاذا اردت ان تفهم منزلة الدعاء وقيمته وقدره، فانك تنظر في كتاب الله عز وجل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترى ان انبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لم يكونوا يلجؤون في امر من الامور وفي موقف من المواقف التي يحتاجون اليها الا الى الدعاء. فاذا اردت ان ترى هذا واضحا جليا فاقرأ في كتاب الله عز وجل ماذا كان الانبياء والمرسلين يفعلون مع انفسهم ومع اقوامهم وفي مواقفهم المختلفة في حياتهم، فستجد انهم كانوا يلجؤون الى الدعاء دائما ويلجؤون الى الله دائما. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يلجأ الى ربه عندما دعا قومه الى الله فلم يستجيبوا له، دعا على كافرهم فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فاستجاب الله له، ودعا لمؤمنهم بالنجاة والغلبة وقال لربه رب اني مغلوب فانتصر، فنصره الله واستجاب له، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ودعا ربه عندما طلب منه العفو عن ولده وبين الله له انه ليس من اهله، دعا ربه واستعاذ به مما امره الله ان يستعيذ به منه، قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفرني وترحمني اكن من الخاسرين. وهذا دعاء ينبغي على المؤمن ان يتعلمه وان يحفظه وان يفهمه لانه يحتاج اليه. وهذا نبي الله ابراهيم عليه السلام قد دعا ربه لبلده فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، ودعا ربه لابنائه ولنفسه فقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ودعا ربه مرة اخرى لاهل ذلك البلد لمكة فقال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم فاستجاب الله له، وارزقهم من الثمرات فاستجاب الله له كما دعاه وكما طلب منه. وهذا نبي الله ابراهيم ايضا يطلب من ربه الذرية الصالحة فيقول رب هب لي من الصالحين فاستجاب الله له فقال فبصرناه بغلام حليم. وهكذا نبي الله موسى عليه السلام يدعو ربه بقوله رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، فطلب من ربه المغفرة في دعائه وبين انه قد ظلم نفسه فاستجاب الله له. ولما كان في موقف الحاجة والشدة يطلب من الله طعاما يأكله ورزقا يتقوت به قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فاستجاب الله له. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فلما اراد المغفرة لنفسه ولاخيه قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين فاستجاب الله له. ودعا بدعوات اخر فاستجاب الله له، ودعا على بني اسرائيل بالعقوبة الشديدة فاستجاب الله له. وهذا نبي الله سليمان يطلب من الله عز وجل المغفرة قال رب اغفر لي فاستجاب الله دعاءه وغفر له، قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب فاستجاب الله له. فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر له الشياطين كل بناء وغياط، وعلمه منطق الطير، وآتاه من كل شيء، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فلما أوتي ذلك الملك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فاستجاب الله له وطلب من ربه أن يعمل صالحا فقال وأن أعمل صالحا ترضاه. فاستجاب الله له. قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فاستجاب الله له فأدخله برحمته في عباده الصالحين. إذا نظرت إلى الأنبياء ستجد نبي الله زكريا عليه السلام يطلب من ربه الذرية الصالحة فيقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ويقول في الموضع الآخر رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فيستجيب الله له ويرزقه ليحيى نبيا رسولا وهو من الذرية الطيبة ممن اصطفاهم الله وصنعهم على عينه. ونبي الله عيسى عليه السلام يطلب من ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه. فاستجاب الله له. وزوجة فرعون تطلب من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله لها فبنى لها بيتا في الجنة ونجاها من فرعون وعمله ونجاها من القوم الظالمين، لأنها قد دعت ربها. وقد وعد الله عباده المؤمنين أنهم إذا دعوه فإنه سيستجيب لهم، وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا كان أمر الدعاء عند الأنبياء والمرسلين وعند الأولياء والصالحين، يدعون ربهم رغبا ورهبا ويدعون ربهم خوفا وطمعا وهم يوقنون بالإجابة. فيستجيب الله لهم لأنهم قد دعوا ربهم وتعلقت قلوبهم به فلم يلتفتوا إلى غير الله عز وجل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر كما جاء ذلك في صحيح البخاري، سحره رجل من اليهود فلما أثر السحر فيه حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، أي يسمع الشيء ولا يسمعه، وذلك في غير الوحي وفي غير الرسالة وإنما في جانبه البشري فقط صلى الله عليه وسلم. لما وجد نفسه على هذا الحال دعا ربه وألح في دعائه. وقد جاء في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا وكرر الدعاء وألح فيه. فاستجاب الله له فأنزل إليه بوحيه وبين له ما ينبغي عليه وعلى أمته أن يفعلوه إذا أصابهم طائف من الشيطان أو مس من الشيطان أو سحر من الشيطان، فإن عليهم بالدعاء. فإن ذلك هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد وجد في الأمة اليوم من يستهين بالدعاء ويحتقر الدعاء ويستقل أمره، فإذا جاء يسأل عن مرضه أو حاجته وأنه مسحور أو مسه طائف من الشيطان أو مس من الجن، فنصح وأمر بأن يعتصم بالدعاء وأن يلح فيه وأن يكرره وأن يطلب من ربه الشفاء، تعجب من ذلك واستقل الدعاء وقال الدعاء فقط يكفي، وهو يرى أن الدعاء شيئا يسيرا قليلا لا ينفع صاحبه ولا يكفي وحده. وحقيقة الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعالج سحره بغير الدعاء، فإنه دعا ثم دعا ثم دعا، لكنه كان موقنا من الإجابة لأنه قد أنزل عليه أن الله يستجيب لعبده إذا دعاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أننا إذا دعونا الله كما أمرنا فإنه يستجيب لنا كما وعدنا، لأن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه أنه لا أحد يدفع الضر غيره ولا أحد يرفع البلاء غيره، أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والجواب أنه لا أحد إلا الله يدفع الضر ولا أحد إلا الله يجيب المضطر إذا دعاه ولا احد الا الله يكشف السوء، ولا احد الا الله يرفع البلاء، وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله، فهو سبحانه اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. فاذا نظرنا الى انفسنا والى ما نحن فيه من شقاء او بلاء او مرض او حاجه او شده او كرب، اذا نظرنا في ذلك فان السبب الاعظم فيما نحن فيه وفي شقائنا وبلائنا اننا مضيعين للدعاء الذي امرنا الله به، واننا لم ندعو الله ونحن موقنون بالاجابه، بل دعيناه دعاء مجرد او شاك في الدعاء او مستقل له او مستعجل لاجابته، وهذا كله مما يبطل الدعاء ويحبطه. وان العبد اذا دعا ربه فان الله يحب من عبده ان يرفع يديه وان يدعو ربه في حاجته وفي شدته وفي بلائه وفي قربته، والله عز وجل يستجيب لعبده، لان الدعاء مخ العباده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غطاء محوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين أن يستجيب دعاءهم، وإن الدعاء هو أقرب طريق يوصلك إلى الله ويحقق لك حاجتك التي تجري وراءها وتبحث عنها ولا تدركها، ويوفر عليك ما انت فيه من الشقاء والبلاء اذا لم تلتفت بقلبك الى غير الله. والتفات القلب الى غير الله يجعل الدعاء مردودا غير مقبول. فاذا اردت ان تعرف هذا الالتفات وكيف يكون حتى تحذره وتجتنبه وتكون على حذر منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن في أمته 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء الذين سيدخلون الجنة يوم القيامة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب، أول صفاتهم أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. وطلب الرقية بالقرآن جائز، ومع هذا فإن الذي يطلب الرقية من غيره مع أن ذلك أمر جائز في الشريعة، إلا أن الذي يطلب الرقية من غيره فإنه لا يدخل في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وإنما تنزل درجته ومنزلته عن منزلة هؤلاء الذين لا يحاسبون ولا يعذبون. وسبب ذلك أن طلب الرقية من الغير وإن كان جائزا ما دامت بالقرآن وليس بالدجل ولا بغير ذلك، هذا الطلب الجائز معناه أنك قد التفت بقلبك قليلا عن الله فطلبت من عباده ولم تطلب منه، مع أنك تطلب أمرا جائزا، لكنك عندما تطلب من عبد مثلك أن يرقيك فإنك تكون ملتفتا شيئا قليلا بقلبك عن الله، لأن القلب إنما تعلق بذلك العبد تعلقا يسيرا، وتعلق بالقرآن تعلقا كبيرا، لأنك طلبت الرقية بالقرآن، وتعلق القلب بالقرآن هو أعظم عبادة. وأما تعلقه بغير الله عز وجل من خلقه فهو باب من أبواب الشرك. ولذلك فإن الذين لا يسترقون أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة وأعلى قدرا من الذين يسترقون. الذين لا يطلبون الرقية من أحد أعظم قدرا عند الله من الذين يطلبون، لأنهم توجهوا إلى الله في دفع الضر وكشف البلاء ولم يلتفتوا إلى أحد من خلقه. فكذلك أمر الدعاء، عندما يدعو العبد ربه ينبغي عليه ان يكون في حالة من الذل والخضوع لله والتواضع والخشوع له، وان يستحضر عظمة الله في قلبه، وان يختار اوقات الاجابة التي اعظمها جوف الليل ويوم الجمعة وعقب كل صلاة من الصلوات وغير ذلك من الاوقات التي بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثيرا منا في دعائه اما ان يدعو وهو غير موقن بالاجابة، يعني يجرب هذا الدعاء فلعله يكون نافعا، وهذا يكون سببا في رد الدعاء واحباطه وابطاله، وان كان لا يقول ذلك بلسانه وانما واقعه يشهد عليه بانه يدعو وهو متردد في دعائه هل يقبل ام لا، والشيطان يوحي اليه بان دعاءك لا يكون مقبولا لانك من اصحاب المعصيه واصحاب المعاصي لا يقبل دعائهم، ويثبت ذلك من الشيطان، مع ان الشيطان نفسه عندما كان في اعلى درجات المعصية والكفر والذنوب قد سأل ربه على احد الاقوال عند اهل العلم، قال رب انظرني الى يوم يبعثون، فاستجاب الله وقال له انك من المنذرين، ومع ذلك فهو يوحي ويوسوس لان صاحب المعصية لا يقبل دعاؤه. والحقيقة ان صاحب المعصية اذا كان يدعو دعاء التائبين النادمين فان الله يقبله ويعلي درجته، لكن الذي يتشكك في الدعاء وفي قبوله ولا يوقن بإجابته فإنه يحبط دعاءه بنفسه. وينبغي أن يكون العبد في دعائه مستشعرا لعبوديته، فلا تدعو وأنت معتقد أنك وزير أو مدير، وإنما تدعو وأنت معتقد أنك عبد فقير حقير لا حول لك ولا قوة إلا بالله. لا تدعو وانت تتذكر لنفسك منصبا او جاها او مالا، وانما تدعو وانت مستشعر بنفسك انك اقل خلق الله منزلة واضعفهم ايمانا حتى يكون ذلك ارجى لقبول دعائك عند الله، فانك كلما ازددت لله ذلا وتواضعا وخشوعا واذعانا ارتفعت منزلتك عند الله بقدر ذلك الذل وهذا الخشوع. وهذه العبودية التي ينبغي ان يكون عليها العبد في دعائه. ومع هذا وقبله وبعده، فان الله قد بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا يستجيب دعاء من دعاه هو يأكل من الحرام او يشرب من الحرام ابدا، فان اكل الحرام وشرب الحرام يمنع قبول الدعاء بل يمنع رفعه فوق رأس صاحبه. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب في الحديث الصحيح من رجل أسعث أغدر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ورضي من حرام، فأنى يستجاب له. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن سبب قبول دعائه وانه ما دعا لدعاء الا استجيب له، ففسر ذلك بقوله رضي الله عنه انه ما رفع لقمة الى فمه الا وهو يعلم من اين جاء بها والى اين سيذهب بها، يعني يعلم ويوقن بانها من الحلال وانها ذاهبة فيما احل الله، فكان ذلك سببا في قبول دعائه واستجابته له. كذلك من اسباب القبول والاستجابة التي ضيعها كثير من المسلمين ان بعض الناس يدعو ربه ويستعجل الاجابة، يدعو في يومه وينتظر الاجابة في ليلته، فان لم يستجب له قال قد دعوت فلم يستجب لي، فتوقف عن الدعاء وتركه فحرم نفسه خيرا. ولا ينبغي للعبد ان يستعجل على ربه في دعائه، لأن الله عز وجل يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، فأنت تستعجل على الله في جواب الدعاء وترى أن وقت الدعاء قد طال وأنك قد أطلت في الدعاء أياما أو ساعات أو أسابيع أو شهور، وأنت لا تدري
ان الله عز وجل قد يدخر لك الجواب امتحانا واختبارا وابتلاء لإيمانك، لان هناك طائفة من الناس قد وصفها الله عز وجل في كتابه وعاب عليها ذلك الوصف، وهم الذين يعبدون الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا هو شأن دعاة الايمان الذين يعبدون الله على حرف، فيدعونه في مرضهم يوما او اياما او اسبوعا، فاذا لم يجدوا اجابة لدعائهم ظاهرة في ذلك الوقت انقلبوا على وجوههم فذهبوا الى الكاهن والدجال والعراف يطلبون شفاء امراضهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فيدعو ربه بسعة رزقه، فاذا وجد تقصيرا وضيقا في رزقه مع دعائه تعجل رزقه، فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فمد يده الى الحرام يأكله استعجالا عن الحلال الذي تأخر عنه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فيدعو ربه في صلاته ويستقيم في عبادته حتى اذا وجد ان استقامته قد تزامنت وتوافقت مع بعض المشاكل او الهموم او التضييق عليه، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فترك الصلاة التي كان يصليها، وترك الدعاء الذي كان يدعو به، وترك القراءة التي كان يقرأها، ثم انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وذلك كله لا يصدر إلا عن قلب ضعيف الإيمان قد وصفه الله بأن صاحبه يعبد الله على حرف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واطرح صدورنا ونور قلوبنا واصلح ذات بيننا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وايدهم واهزم عدوك وعدوهم، اللهم امدهم بمدد من مددك وبجند من جندك وبنصر من نصرك. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في اوقاتنا، وبارك لنا في اعمارنا، وبارك لنا في كل ما اعطيتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا اكرم السلام.